بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وبعد، فنشرع على بركة الله في الكلام على أحكام الاعتكاف مما ذكره المؤلف رحمه الله في هذا المتن أخصر المختصرات. قال رحمه الله تعالى: فصل. والاعتكاف سنة ولا يصح ممن تلزمه الجماعة إلا في مسجد تقام فيه إن أتى عليه صلاة وشرط له طهارة مما يوجب غسلا إلى آخره. هذه الجملة تضمنت عدة مسائل متعلقة بأحكام الاعتكاف، نبدأها بالمسألة الأولى وهي حكم الاعتكاف. الاعتكاف مسنون، هذا حكم الاعتكاف، أنه مسنون ولا يجب إلا بالنذر، فلا يكون الاعتكاف واجبا إلا إذا نذره الإنسان، ألزم الإنسان نفسه بهذا الأمر فقال: لله علي أن أعتكف هذا العام 3 أيام أو 10 أيام أو نحو ذلك، فهنا يكون واجبا. أما ما عدا ذلك فهو مسنون. ودل على مشروعية الاعتكاف الكتاب والسنة والإجماع في الكتاب، في قوله تعالى: وأنتم عاكفون في المساجد وطهر بيتي للطائفين والعاكفين، والسنة في أحاديث كثيرة، وأجمع المسلمون على مشروعيته. وهذا الحكم يشمل الرجل والمرأة، كما اعتكفت عائشة وحفصة وغيرهما من أمهات المؤمنين، كما ثبت ذلك في السنة الصحيحة. المسألة الثانية: شروط صحة الاعتكاف. يقول المؤلف: ولا يصح ممن تلزمه الجماعة إلا في مسجد تقام فيه. قوله ممن تلزمه الجماعة هذا قيد يخرج من لا تلزمه الجماعة كالمريض والمرأة. أما من تلزمه الجماعة فلا يصح اعتكافه إلا في مسجد تقام فيه الجماعة. طيب، إن كان ممن لا تلزمه الجماعة فيجوز في مسجد ولو لم تقم فيه الجماعة، هذا معنى كلامه. فإذا هذا هو الشرط الأول، أن يكون الاعتكاف في مسجد، أن يكون الاعتكاف في مسجد، بمعنى لا بد أن يكون من المساجد القائمة التي بنيت لإقامة الصلوات الخمس. فمثلا لو أن امرأة أعدت لها مصلى في البيت وجهزته وفرشته بالسجاد ووضعت مكانا للمصحف وطيبته وجعلته مكانا للصلاة الفريضة والنافلة لا تصلي إلا فيه، فهو مصلاها، فهل لها أن تعتكف فيه؟ الجواب لا، لأن هذا ليس بمسجد، ومن شرط صحة الاعتكاف أن يكون في مسجد، وهذا ليس بمسجد. وهذا بإجماع أهل العلم أنه لا يصح الاعتكاف إلا في مسجد، لقوله تعالى: وأنتم عاكفون في المساجد، وأنتم عاكفون في المساجد. وكما سبق ما يتعلق بالرجل أنه ممن إذا كان ممن تلزمه الجماعة فلا بد أن يكون هذا المسجد مما تقام فيه الجماعة، وخرج بذلك بهذا القيد كما سبق وذكرنا ذلك. الشرط الثاني قال: وشرط له أيضا، لأن هذا الشرط الأول سبق. الشرط الثاني قال: وشرط له طهارة مما يوجب غسلا. هذا الشرط الثاني نقول عدم ما يوجب الغسل، عدم ما يوجب الغسل، ويعنون بذلك الحائض والنفساء والجنب، لأن هؤلاء ممنوعون من المكث في المسجد، وهذه مسألة سبقت في كتاب الطهارة عند الكلام على الجنب وأحكامه. فالشاهد أنه على قول الجماهير، جماهير أهل العلم، أنهم يمنعون الجنب من قام، يعني من لزمه أو وجب عليه الغسل، وهذا يتصور في الرجل في حال الجنابة، وبالنسبة للمرأة في الحيض والنفاس والجنابة، هؤلاء لا يصح منهم الاعتكاف. يشترط إذن لصحة الاعتكاف عدم وجود ما يوجب الغسل من هذه الأشياء التي ذكرت. طبعا هذان الشرطان منصوصان، هناك شروط أخرى معروفة الأصل لا حاجة أن تذكر، وإنما هي شرط في كل عبادة، النية والإسلام والعقل والتمييز، لكن هذان الشرطان شرطان يعني متعلقان بالاعتكاف، بعبادة الاعتكاف. طيب، المسألة الثالثة، قال رحمه الله: وإن نذره أو الصلاة في مسجد غير الثلاثة فله فعله في غيره، وفي أحدها فله فعله فيه، وفي الأفضل وأفضلها المسجد الحرام ثم مسجد النبي عليه الصلاة والسلام فالأقصى. هذه المسألة أو هذه الجملة تضمنت أكثر من مسألة، فنأخذها واحدة. المسألة الثالثة: من نذر الاعتكاف في مسجد معين فهل له الاعتكاف في غيره؟ لعلنا نعبر عن كلام المؤلف بهذه الجملة: من نذر الاعتكاف في مسجد معين فهل له الاعتكاف في غيره؟ نعود إلى كلام المؤلف رحمه الله، يقول: وإن نذره، الضمير وإن نذره يعود على ماذا؟ يعود على الاعتكاف. أو الصلاة، يعني نذر الصلاة، يعني معنى الكلام إذا نذر إنسان مكلف رجلا أو امرأة نذر أن يعتكف لله في مسجد معين، أو نذر أن يصلي في مسجد معين غير الثلاثة. المقصود بالثلاثة ماذا؟ هي المساجد الثلاثة المعروفة: المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى. قال: فله فعله في غيره، يعني لا يلزمه أن يفعله في هذا المسجد الذي عينه، وإنما له أن يفعله في غيره، أي مسجد من المساجد، لأن المساجد لا تتفاضل إلا في هذه الثلاثة. مثال ذلك: لو أن رجلا قال نذر، فقال: لله علي أن أعتكف العشر الأواخر من رمضان هذا العام 1436 في جامع القاضي، فلما حلت العشر هل يلزمه أن يعتكف؟ الجواب نعم. طيب، هل يلزمه أن يعتكف في جامع القاضي؟ الجواب لا، على كلام المؤلف. وإن نذره الاعتكاف في مسجد غير الثلاثة، وهذا الجامع غير الثلاثة، فله فعله في غيره، له أن يعتكف في أي جامع ومسجد من هذه المساجد. هذا ما ذهب إليه المؤلف. وطبعا هم نظروا استثنوا الثلاثة لأنها هي التي يجوز أن تشد لها الرحال، لحديث قوله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. ولعلنا نوضح المسألة فنقول: إن من نذر الاعتكاف في مسجد معين غير الثلاثة فله حالان. الحالة الأولى أن يترتب على هذا النذر سفر وشد رحل، يعني إنسان مثلا يقول: لله علي أن أعتكف العشر الأواخر من رمضان هذا العام في جامع العباس في الطائف، فهذا غير مشروع باتفاق المذاهب الأربعة، لأنه يترتب أن تشد الرحال من بلده من الرياض إلى الطائف، وهذا سفر تشد له الرحال، ولا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. الحالة الثانية: ألا يترتب على هذا النذر سفر وشد رحل، فهذا محل البحث هنا. مثل إنسان كما في المثال السابق نذر أن يعتكف في جامع القاضي، وهو جامع في بلده لا يترتب عليه السفر ولا شد رحل، فهل يتعين هذا الجامع أم لا؟ نقول: الحقيقة إذا عين المسجد فإن كان له ميزة شرعية فالأقرب أنه يتعين بالتعيين، لأن الأصل أن النذر يجب الوفاء به كما نذر. يعني مثلا الميزة الشرعية كأن يكون مثلا كثرة الجماعة، أو أن المسجد جامع، مثلا كون نذر في جامع القاضي ثم قال: لا، سأعتكف في مسجد المجاور وهو مسجد أوقات، فنقول: لا، هنا الجامع له مزية أفضل من هذا، كونه جامع وهذا لا يصلى فيه الجمعة، أو كونه أقدم. المهم إذا كان له مزية فلا ينتقل إلى ما هو دونه. نعم، هذا ما يتعلق بهذه المسألة: من نذر الاعتكاف في مسجد معين فهل له أن يعتكف في غيره؟ قال: وإن نذره أو الصلاة في مسجد غير الثلاثة فله فعله في غيره. كذلك لو نذر الإنسان أن يصلي: لله علي أن أصلي ركعتين في جامع القاضي، فهل يتعين أن تكون الركعتان في هذا الجامع أم يجوز أن يصلي في مسجد آخر كما سبق؟ طيب، المسألة الرابعة: أفضل المساجد في الاعتكاف. يقول المؤلف: وأفضلها، يعني المساجد، المسجد الحرام، ثم مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فالأقصى. والدليل على ذلك الحديث السابق، وغيره من الأحاديث التي وردت المضاعفة، حديث التضعيف، أن الصلاة تضاعف في المسجد الحرام 100,000 صلاة، وفي المسجد النبوي 1,000 صلاة، وفي المسجد الأقصى 500 صلاة على بعض الروايات. فهذا يدل على أنها أفضل المساجد، وعلى أنها على أن ترتيبها كذلك: الأول الحرام، ثم المسجد النبوي، ثم الأقصى. قال هنا أيضا فرع متعلق بهذه المسألة: لو نذر أن يعتكف في أحد هذه المساجد الثلاثة، فهل له أن ينتقل إلى غيره؟ يقول: وفي أحدها، يعني وإن نذر الاعتكاف في أحدها فله فعله فيه وفي الأفضل، يعني له أن يعتكف في هذا الذي نواه وما هو أفضل منه، لكن لا ينزل إلى ما هو دون. يعني مثال ذلك: لو أن إنسان قال: لله علي أن أعتكف هذا العام 3 أيام من رمضان في المسجد النبوي، فهل له أن يعتكف في المسجد الأقصى؟ الجواب: لا. هل له أن يعتكف في المسجد الحرام؟ الجواب: نعم. طيب، ترتب على هذا النذر شد رحل إلى هذا المسجد؟ نقول: نعم، لا بأس، هذه المساجد الثلاثة هي التي تشد لها الرحال، للحديث السابق: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد. طيب، هذا معنى كلام المؤلف. إذن تبين إن شاء الله معنى هذه الجملة. ثم قال المؤلف رحمه الله: ولا يخرج من اعتكف منذورا متتابعا إلا لما لا بد منه، ولا يعود مريضا، ولا يشهد جنازة إلا بشرط. هذه المسألة الخامسة، ولعلنا نجعل لها عنوانا، وهي حكم الخروج من المسجد بالنسبة للمعتكف، أو حكم خروج المعتكف من المسجد، حكم خروج المعتكف من المسجد. وهذه مسألة الحقيقة يعني يكثر السؤال عنها، ولعلنا نوضحها، فنقول: إن خروج المعتكف من المسجد له صورتان. الصورة الأولى أن يكون الخروج ببعض البدن، يعني يخرج بعض بدنه، يخرج يده، يخرج رأسه، يخرج قدمه، رجله، فهذا لا يؤثر على الاعتكاف ولا يترتب عليه شيء باتفاق الأئمة، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدخل علي رأسه وهو في المسجد فأرجله، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا. الشاهد أنه كان يدخل رأسه وهو في المسجد، وعائشة في بيتها في حجرتها، فترجل رأس النبي صلى الله عليه وسلم وهو معتكف، نعم، هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية هي يكون الخروج بجميع البدن، وهذه الصورة الحقيقة لها حالان، وهذه مسألة الحقيقة تحتاج إلى رسم شجري لتوضيحها، لكن لعلها تستحضر إن شاء الله من خلال الكلام. الصورة الثانية هي يكون الخروج بجميع البدن، وهذه الصورة لها حالان. الحالة الأولى أن يكون الخروج لأمر لا بد منه، أن يكون الخروج لأمر لا بد منه طبعا أو شرعا، فهذا ما حكمه؟ يجوز الخروج للمعتكف ولو بغير شرط. مثال من أمثلة ذلك: قضاء الحاجة، هذا أمر طبعي، لا بد الإنسان أن يقضي الحاجة، فهل خروجه من المسجد يخرج خارج المسجد إلى دورات المياه وهي خارج المسجد هل يؤثر على اعتكافه؟ الجواب: لا. هل يحتاج إلى اشتراط؟ الجواب: لا، لحديث عائشة السابق، وكان قالت: وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا. من الأمثلة أيضا الأكل والشرب، ولا شك أن الإنسان لا يقوم بدنه وحياته إلا بالأكل والشرب، فله أن يخرج من الاعتكاف إلى بيته ويأكل ويشرب ولا يؤثر هذا على اعتكافه، وهذا جائز بلا شرط، لكن إذا لم يوجد من يحضر له الطعام. أما إذا أمكن أن يحصل الطعام في المسجد فهنا يكون أكله وليس هناك حرج، فيأكل ويشرب في المسجد لإمكان ذلك. لكن إذا لم يتيسر، لم يكن له أحد، ولد ولا خادم ولا نحو ذلك، فهنا لا بأس أن يخرج ويأكل ويشرب في بيته، ولا يشترط أو لا يلزم لذلك الشرط. من الأمثلة أيضا الطهارة الواجبة، إنسان المعتكف يحتاج أن يتوضأ، يحتاج أن يغتسل مثلا غسل الجنابة، يحتاج إلى إزالة النجاسة، قد تقع نجاسة على ثوبه وبدنه، فهنا له إذا كان ما يمكنه أن يتطهر في المسجد فله أن يخرج للطهارة الواجبة خارج المسجد، سواء في دورات المياه أو في بيته، ويرجع إلى معتكفه. من الأمثلة أيضا الخروج لصلاة الجمعة، وهذا أمر لا بد منه شرعا، والذي قبله كذلك، والأكل والشرب وقضاء الحاجة هذه أمور طبيعية. فلو اعتكف الإنسان في مسجد، نقول كما نقول مسجد أوقات، يعني لا تصلى فيه الجمعة، والعشر الأواخر كما تعلمون لا بد أن يتخللها جمعة، ربما جمعتان، فإذا حضرت صلاة الجمعة ماذا يفعل؟ يخرج من هذا المسجد إلى الجامع، وبعد صلاة الجمعة يرجع إلى معتكفه، ولا يؤثر هذا على اعتكافه. هل يحتاج إلى شرط؟ لا، لا يحتاج هذا الخروج إلى اشتراط. نعم. أيضا نعم، هذا قلنا الخروج لأمر لا بد منه، لأمر لا بد منه. الحالة الثانية، الحالة الثانية أن يكون الخروج لأمر له منه بد، له منه بد، وهذه الحال لها صورتان أو تحتها فرعان، حتى الأصل صورتان وتفرع عن الصورتين حالان، ويتفرع عن هذا الحال فرعين. الفرع الأول أن يكون الخروج لمقصد شرعي لا ينافي مقصود الاعتكاف، وهنا كما مثل المؤلف رحمه الله، يعني مثلا إنسان أراد أن يعتكف العشر الأواخر، لكن عنده قريب أخوه في المستشفى، وهو أخوه شقيقه، ويعني يصعب عليه أن ينقطع عنه عشرة أيام، وهو منوم في المستشفى وحالته الصحية يعني في مرض، وقد مثلا أجرى عملية أو في يعني طور العلاج وما إلى ذلك، فيحتاج إلى زيارته خلال هذه العشرة الأيام مرتين أو ثلاث أو أربع. فهنا الخروج لعيادة المريض هل يؤثر على الاعتكاف؟ نقول هذا له منه بد، يعني ليس من الأشياء التي لا يمكن الاستغناء عنها، مثل الطعام والشراب وقضاء الحاجة والطهارة الواجبة وصلاة الجمعة، ليس كالصورة الحالة الأولى، وإنما له منه بد. لكن هذا لما كان أمرا شرعيا فله ذلك، لكن هذا حتى لا يؤثر على الاعتكاف يحتاج إلى شرط، يشترط في أول اعتكافه. ومثل أيضا شهود الجنازة، مثلا عنده مثلا قريب في يعني اشتد به المرض، ويعني على يعني احتمال الوفاة لشدة ما أصابه مثلا من المرض الخطير الذي تغلغل في بدنه، وصار يعني الأطباء يعني لمحوا إلى قرب أجله، والأجل علمه عند الله، لكن يخشى أن تأتيه المنية وهو في الاعتكاف، فيشترط إن مات فلان فأشهد جنازة، فلو مات وهو معتكف مثلا فيخرج من المسجد ويذهب إلى الجامع ويشهد الجنازة ويصلي عليه ويدفنه ثم يرجع إلى معتكفه، لكن هذا يحتاج إلى شرط كما ذكرنا. فإذا هذه الأمور التي هي أمور شرعية، أو حضور درس مثلا، يعني مثلا أراد إنسان أن يعتكف في المسجد الذي بجوار بيته، وهناك درس لأحد المشايخ في جامع آخر، ولا يريد أن يفوته الدرس، فاشترط. هنا يحتاج إلى شرط، فيخرج من مسجده ويذهب إلى الجامع لحضور الدرس ثم يرجع إلى معتكبه. كل هذه الأشياء يجوز الخروج إليها من المعتكف، لكن تحتاج إلى شرط، وهذا معنى كلام المؤلف: ولا يخرج من اعتكف منذورا متتابعا إلا لما لا بد منه. هذه الحالة الأولى. ولا يعود مريضا ولا يشهد جنازة إلا بشرط، لأن هذه الأشياء له منها بد، فتجوز لكن بشرط. هذا الفرع الأول من الحال الثانية. الفرع الثاني أن يكون خروجه لأمر ليس فيه مقصد شرعي، يعني ليس مثل حضور الجنازة وعيادة المريض وحضور الدرس، وإنما أمر من الأمور التي لا تعلق لها بالمقاصد الشرعية. مثل إنسان يريد مثلا في معتكفه وعنده محل، فيقول أنا أريد أني أعتكف العشر الأواخر لكن أخرج مثلا النهار لأبيع وأشتري في السوق، هذا ينافي مقصود الاعتكاف. أو قال أريد أخرج إلى النزهة أو الملاهي، أو أريد أخرج إلى معاشرة الأهل، فهذا كله لا يصح للمعتكف لا بشرط ولا بدون شرط. إذن أصبح الخروج، إذن خلاصة ثلاثة أنواع: النوع الأول ما يجوز للمعتكف أن يخرج إليه بلا شرط، وهذه الأول. النوع الثاني ما يجوز خروج المعتكف إليه لكن بشرط، لا بد أن يشترط. والنوع الثالث ما لا يجوز للمعتكف أن يخرج إليه لا بشرط ولا بدون شرط. نعم، هذه لعلها إن شاء الله تكون يعني قسمة أو توضيح لهذه المسألة، وهي مسألة خروج المعتكف. طيب، وطبعا نحن قلنا لو خرج الإنسان بلا عذر فهل عليه شيء؟ ليس عليه شيء، مدى من الاعتكاف قلنا سنة. حتى لو خرج مثلا إنسان نوى أن يعتكف عشر الأواخر من رمضان وأعد العدة وجهز كل شيء، لكن بعد أن جلس يوم غير رأيه وخرج من المسجد ورجع إلى بيته، فهل عليه شيء؟ الجواب لا، لأن أصل سنة، وكما قلنا قبل قليل أن السنة لا يلزم النافلة، لا يلزم إتمامها بعد الشروع فيها إلا الحج والعمرة، وهذا ليس بحج ولا عمرة. لكن الكلام إذا كان نذرا، إذا أوجب الإنسان الاعتكاف على نفسه بالنذر، فهنا فيه أحكام. طيب، قال: ووطء الفرج يفسده، وكذا إنزال بمباشرة ويلزم لإفساده كفارة يمين. هذه المسألة السادسة، وهي مبطلات الاعتكاف. والمبطلات الحقيقة متعددة، منها الخروج من المسجد بلا عذر، فإذا خرج الإنسان من المسجد بلا عذر بطل اعتكافه، ومنها نية الخروج، لو نوى أن يخرج ولو لم يخرج فالنية هذه مثل ما قلنا ومن نوى الإفطار أفطر. الثالث الوطء في الفرج، يعني الجماع هذا مفسد للاعتكاف ومبطل له. و الدليل مذكور في القرآن في قوله تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. والمباشرة هنا الجماع كما ذهب إليه جمهور المفسرين واختاره الإمام الطبري رحمه الله. وجاء ذلك عن ابن عباس بإسناد صحيح صريح: إذا جامع المعتكف بطل اعتكافه. طيب، الأمر الثاني قال: ووطء الفرج وكذا إنزال بمباشرة، يعني لو أن المعتكف أتته امرأته فيعني باشرها بتقبيل أو لمس أو كذا فأنزل، ما حصل وطء ولا جماع، وإنما إنزال بالمباشرة، فكذلك هذا مبطل. أما المباشرة بغير إنزال فهي محرمة، لكن لا يبطل الاعتكاف بها. أما إذا صاحبها إنزال فهذه تبطل الاعتكاف، وهذا باتفاق الأئمة كما ذكر ذلك أهل العلم. طيب، ويلزم لإفساده كفارة يمين، يعني إذا أفسد النذر إذا أوجب الإنسان الاعتكاف على نفسه بالنذر فهذا ثم أفسده فيجب عليه كفارة يمين، فيجب عليه كفارة يمين. طيب، ويلزم لإفساده كفارة يمين. قال: وسن اشتغاله بالقرب واجتناب ما لا يعنيه. هذه المسألة السابعة نجعل لها عنوانا: ما يشرع للمعتكف. ما يشرع للمعتكف، يعني يشرع للمعتكف الحقيقة الاشتغال بالعبادة، لأن هذا هو مقصود الاعتكاف، كما قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: قطع العلائق عن الخلائق والاشتغال بخدمة الخالق. فهي الحقيقة رهبانية هذه الشريعة، يعني إن صح هذا التعبير، المشروعة التفرغ والانقطاع عن الدنيا وأشغالها وملهياتها ومتاعها الزائل، يعني يعكف الإنسان على نفسه ويشتغل بصلاح قلبه ويتعبد ربه فيعمر وقته بكل عبادة ممكنة، ولا سيما العبادات المحضة كالصلاة، الاستكثار من الصلاة. الصلاة روضة، روضة من الرياض التي يلتذ بها القلب، ولو كانت قلوبنا طاهرة لا وجدنا في الصلاة النعيم، النعيم المعجل. وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، الخاشعين الصلاة عندهم ألذ ما يكون. أرحنا بها يا بلال، كما قال إمام الخاشعين عليه الصلاة والسلام، وجعلت قرة عيني في الصلاة. وأيضا الذكر، يلهج لسانه بذكر الله، أذكر الله كثيرا، يذكر الله كثيرا في الليل والنهار وما بين ذلك، وفي أوقاته يعمرها بالإكثار من ذكر الله. وأفضل الذكر أو من أفضل الذكر قراءة القرآن ونحو ذلك من العبادات. ولا بأس أن يكون هناك عبادات يعني متعدية، هذه عبادات قاصرة يعني محضة، ولا بأس يعني يكون له عبادات متعدية، كمثلا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتعليم الجاهل، وإقراء القرآن إذا كان عنده علم، إفتاء الناس وتعليمهم وتدريسهم، لكن بقدر لا يكثر من ذلك، لأن السلف رحمهم الله كانوا ينظرون إلى الاعتكاف على أنه عبادة يعني يتفرغ فيها الإنسان لنفسه ولا ينشغل بالناس وب يعني أمورهم ومخالطتهم، وإنما يغلب جانب الانكفاف والاعتكاف على نفسه والاشتغال بحاله. ولهذا أيضا من السنن أن يسلم لما اعتكف اتخذ حجرة، يعني أشبه ما يكون بالخباء والخيمة أو مكان خاص يعني يتفرغ ويتفرد فيه عليه الصلاة والسلام. وهذا من المستحبات للمعتكف، حتى لأنه إذا كان في المكان العام أتاه فلان يسلم، وهذا يتحدث، وهذا يسأل، وهذا يضحك، وهذا يأتي، لكن إذا دخل في هذا المكان الخاص يعني تفرغ وتفرد وملك عليه وقته. وهذا من أهم من الأشياء بالنسبة للاعتكاف، أن يحافظ الإنسان على رأس ماله وهو وقته، فما هي إلا ليالي معدودة في هذا الزمان المبارك. ولهذا قال المؤلف: وسن اشتغاله بالقرب، يعني كل ما يقربك إلى الله اشتغل به، واجتناب ما لا يعنيه. واجتناب ما لا يعنيه، ترك ما لا يعنيك من الخوض والكلام والأحاديث والضحك وما إلى ذلك، هذا أشياء المباحة تجتنبها فضلا عن الأشياء المحرمة. كل هذا لماذا؟ لأجل تحصيل مقصود الاعتكاف وثمرته. وهذه العبادة الحقيقة من العبادات العظيمة التي لها أثر كبير في صلاح القلب وتهذيب النفس، من يعني سنة كاملة والإنسان يخوض في معمعة الدنيا، فما أجمل أن يتفرغ ويبتعد عن هذا الزخم وهذا يعني الجري وراء الدنيا وأمورها ومشغلاتها، ويتفرغ لنفسه ولو بضعة أيام، يعني حتى لو لم يتيسر عشر الأواخر، لو ثلاثة أيام، لو يوم وليلة، لو ليلة، كل هذا يعني فيه خير، وما لا يدرك كله لا يترك جله. وجاء عن الإمام الزهري رحمه الله أنه كان يقول: عجبا للمسلمين تركوا الاعتكاف، يتعجب كيف تركوا هذه السنة، عجبا للمسلمين تركوا الاعتكاف، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يتركه منذ دخل المدينة حتى قبضه الله عز وجل. فمن تيسر له هذا الأمر فنحثه على إحياء هذه السنة والقيام بها، ومن لم يتيسر فننصحه أيضا بأن يكون يتشبه بالمعتكفين، إذا لم يتيسر لك الاعتكاف لأمر ما والناس يعني لهم ظروفهم وحال أحوالهم، فنقول يتشبه بحال المعتكفين من البقاء في المسجد أكثر الأوقات، ويبكر إلى الصلاة من الأذان، أو يأتي قبيل الأذان ويجلس بعد الصلاة ويشتغل بالذكر والقراءة، يعني يكون جلوسه في المسجد كثير قدر ما يمكنه، فتشبهوا بهم إن لم تكونوا منهم. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لفعل الخيرات وترك المنكرات، وأن يوفقنا ويعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يتقبل منا ومنكم صالح القول والعمل، إنه سميع مجيب. وبالله التوفيق، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.